إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يذكر الله عز وجل المؤمنين بنعم من نعمه عليهم: نعمة النصر، نعمة الأمان حين أراد الكفار أن يأخذوا المؤمنين من مأمنهم فأنجاهم الله سبحانه تبارك وتعالى ورد كيد الكفار عليهم وفي نحورهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وكم هم الكفار بذلك، وهم اليهود بذلك، وهم الأعراب بذلك، فكف الله عز وجل أيديهم عنكم. من ذلك ما ذكرناه قبل ذلك أن بني النضير ذهب إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه يستعينهم في دية رجلين قتلا خطأ، قتلهما رجل من المسلمين يظنهما من أعداء المسلمين، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فلما قتل إذا بأهلهما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية، ولم يكن مع المؤمنين كثير مال، فذهب يجمع لهم من المال صلوات الله وسلامه عليه، فتوجه إلى بني نضير. فحين ذهب إليهم فإذا بهم يقولون: انتظر نغديك عندنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أجلسوه تحت حائط، وطلبوا من رجل منهم مجرم مثلهم أن يصعد فوق هذا الحائط بحجر رحى، بحجر طاحون ضخم، ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت هذا الجدار. هؤلاء اليهود الذين لا عهد لهم ولا أمان ولا ذمة ولا دين عندهم، غدارون مع ربهم، غدارون مع أنبيائهم لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم، أرادوا أن يصنعوا ذلك. فإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه ويحذره ويقول له: قم الآن منها هنا. فقام النبي صلوات الله وسلامه عليه يظهر أنه يتوجه لقضاء حاجته صلوات الله وسلامه عليه، ثم أشار لعلي رضي الله عنه: اجلس ها هنا، ومن مر بك من المسلمين أخبرهم أني توجهت إلى المدينة فليلحقوا بي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولحق به المؤمنون، واستعد لهؤلاء الكافرين الذين غدروا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحاصرهم حتى أدلاهم صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر الله عز وجل هذه النعمة من نعمه سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى المؤمنين. الله عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والله حفظه، وقال: والله يعصمك من الناس. ثم ذكر الله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معك لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والآية ترتبط بما قبلها، يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنهم وإن غدروا معك فليس بخلق جديد، ولكنها عادة مضطردة من هؤلاء مع كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل مع ربهم سبحانه يخونون ويغدرون ويفعلون خلاف ما يؤمرون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: اسمعوا لقصة هؤلاء مع ربهم ومع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، واحذروهم، هم العدو، أعداؤكم، هم الذين يكيدون لكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة للمؤمنين، يتعاون بعضهم مع بعض على المؤمنين لقتلهم، للإخلال بهم، للإفساد بينهم. هؤلاء اليهود هذا صنيعهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد، أخذ عليهم الميثاق الوثيق الذي يربطهم به، بألسنتهم أعطوا لله عز وجل ما أراد، وبقلوبهم نكثوا، وبأفعالهم غدروا ونقضوا. وبعثنا منهم 12 نقيبا، اختار موسى من الأسباط 12 من فروعهم، اختار من كل قبيلة منهم رجلا واحدا يكون نقيبا، والنقيب من النقب، والنقب التفتيش، أي العريف على هذه القبيلة، الذي هو مسؤول عنهم، يعرف أخبارهم، ضامن عليهم، كفيل بهم، وكيل لهم. اختار 12 نقيبا من 12 قبيلة، من 12 قبيلة. اختار هؤلاء النقباء، لماذا اختارهم؟ كان الله عز وجل قد أمر نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى بلدة أريح، إلى بيت المقدس، إلى بلدة أريح، وكان هناك قوم جبارون، أقوياء، غاية في القوة، غاية في الاستعداد، محاربون مهرة، أيضا عظام الأبدان، أبدانهم عظيمة قوية. لا طاقة لبني إسرائيل وحدهم بهؤلاء إلا أن يعينهم الله، فقال الله إني معكم لا تخافوا، إني معكم بشرطي، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعدهم الله سبحانه بالنصر في الدنيا والتمكين إذا فعلوا ذلك، وأن يدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. ذهب النقباء 12 لأمر موسى ليتحسسوا أخبار هؤلاء الجبارين، وقد وصوا بألا يخبروا القوم بشيء، لا تخبروا القوم بشيء، إذا وجدتم ما وجدتم فارجعوا إلى نبيكم وأخبروا موسى عليه الصلاة والسلام بشأن القوم الذي رأيتموه، ولا تحدثوا أحدا بشيء حتى لا تفلوا عزيمتهم وحتى لا تدخلوا في قلوبهم الوهن واليأس. ذهبوا فوجدوا القوم جبارين أقوياء عصاة كفر قساة القلوب، فرجعوا وتواصوا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض إن هؤلاء جبارون وإننا لا قدرة لنا عليهم، لا نقدر على أمثالهم، فلا تخبروا قومكم بشيء حتى لا يتركوا موسى عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا إذا بكل منهم إلا القليل يخبر من يخصه، يخبر أهله، وفشل الأمر في بني إسرائيل، إن هؤلاء قوم جبارون وإنه لا طاقة لنا بهؤلاء، إن حاربناهم قتلونا فلا نقدر عليهم أبدا. وفشل الخبر في بني إسرائيل، وسيأتي خبرهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله قدم مقدمة حتى يعلم المؤمنون ما الذي يصنع هؤلاء الذي صنعوه في الغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة قتله عليه الصلاة والسلام ليس أمرا جديدا. فهذا مثال من أمثلة هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم. لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا هذه الأرض، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، لم يدخلوا، فلما اضطروا للدخول دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون بدلا من حطة يقولون حنطة، يقولون حبة في شعير، يستهزئون بما أمرهم الله عز وجل به. أما مع الجبارين فقد نقضوا ونكثوا وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فلما شدد عليهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا الذي قالوه لأن النقباء خانوا ورجعوا وأخبروهم بما رأوا، وكان الله عز وجل قد وعدهم بالنصر ووعدهم بالتمكين، فشدد عليهم وأنذرهم سبحانه، فدخلوا وقاتلوا، وصنع الله عز وجل بنبيه ما يليق بموسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذه القصة. لكن الغرض أن الله ينبه بخيانتهم السابقة على ما يصنعونه معكم الآن، إنهم قوم اعتادوا الخيانة حتى مع رسل الله عليه الصلاة والسلام الذين هم بهم مؤمنون، حتى مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام الذي رأوا منه ما رأوا، رأوا الآيات العظيمة، بل مع ربهم الذي نجاهم من فرعون وجنوده، فإذا بهم يعبدون العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، اخترنا وأرسلنا، والذي اختار هو موسى عليه الصلاة والسلام، والذي أرسلهم بأمر الله هو موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله إني معكم، متى يكون الله معكم؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه قيود يعلم المؤمنين أن الله سبحانه مع المؤمن الذي هذه صفته. إذا كان مع الله عز وجل مؤمنا بالله سبحانه، مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة، مؤيدا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، موقرا لهم، معزرا لهم، التوقير التعظيم والتعزير التقوية والنصر، لئن أقمتم الصلاة يا بني إسرائيل. وكذلك كل المؤمنين إذا كان هذا حالهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا برسل الله وعزروا، عظموه قووه، نصروه، دافعوا عنه، وعزرتموه، ونصرتم هؤلاء، وأقرضتم الله قرضا حسنا. أقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في سبيل الله، لا تبخلون على دين الله سبحانه، فتعطوا من أموالكم. وكان اليهود أشد الناس بخلا على ربهم سبحانه تبارك وتعالى، يبخلون إذا أمروا بأن ينفقوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله يطلب منا أن نقرض سبحانه تبارك وتعالى، فاستهانوا واستهزأوا عليهم لعائن الله. ذكر الله عز وجل هذه القيود، من فعلها بالإيمان والنصرة في دين الله قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ولأدخلنكم، وهذا فيه جواب للقسم، القسم أي والله لأفعلن بكم كذا وكذا، لأكفرن، لأمحون عنكم الخطايا التي ارتكبتموها بتوبتكم إلى الله. تبتم إلى الله، آمنتم بالله، أقمتم الصلاة، آتيتم الزكاة، نصرتم دين الله، كنتم مع رسول الله عليهم الصلاة والسلام، والله لأفعلن بكم ذلك، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عند الله سبحانه، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، جنات عدن، جنات إقامة دائمة يخلدون فيها عند الله. أما الذي يكفر بعدما تبين له الحق من الله، فمن كفر بعد ذلك منكم فله عذاب أليم، يعذبه الله عز وجل العذاب المؤلم المولع. ماذا صنعوا؟ قال الله عز وجل فبما نقضهم، فبنقضهم لعهد الله، نقضوا فبما، بأي صورة نقضوا عهد الله سبحانه، بصورة فظيعة شنيعة، أن ينقضوا عهد الله وأن يتواطؤوا على أن يكتموا، فإذا بهم يغدرون ويفشوا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما فعلوا ذلك فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذنوب بعضها فوق بعض، هذه من مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر صنيع هؤلاء. فبما نقضهم ميثاقهم ذكر هنا، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فهم نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا رسول الله عليهم الصلاة والسلام وخانوا عهد الله فاستحقوا ذلك. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قست القلوب فهي صلبة كالحجر الأصم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. هذه قلوب اليهود وقلوب كل ناكث لعهد الله سبحانه، وناقض لميثاق الله عز وجل، وغادر بأمانة الله سبحانه تبارك وتعالى، يقسي الله عز وجل قلبه. هذا لما يسوقه الله عز وجل للمؤمنين من باب التحذير من اليهود ومما وقعوا فيه من نقض العهود من الذنوب التي وقعوا فيها ذنوبا كثيرا لا حدود لها، وقعوا في هذه الذنوب، فهو تحذير للمؤمن، احذر أيها المؤمن أن تنقث في ميثاقك، أن تنقض عهدك، أن تخلف ما قطعته على نفسك، وإلا أصبت بقسوة القلب. وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لن نرحمهم، جعلناهم أهل لعنة لا يستحقون رحمة رب العالمين سبحانه، جعلناهم في النار خالدين مؤبدين فيه، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قسية، قاسية صلبة لا تعي ولا تفهم ولا تفقه، قلوب كالحجر لا رحمة فيها، قلوب قسية زائفة لا إيمان فيها، إيمانهم مغشوش، عهدهم مدخول، ليس فيهم إلا الغش وإلا النفاق وإلا نقض العهود والغدر مع الله ومع رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وجعلنا قلوبهم قاسية وقسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. من قسوة قلوبهم وقلوبهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلون كلام الله سبحانه، يغيرون أحكام الله. قد سمعنا كيف صنع هؤلاء اليهود بحدود الله عندهم في التوراة، لما ذهبوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه برجل وامرأة قد زنيا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهما، قال أما تجدون حكم الرجم في كتابكم، أما تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا لا، لا نجدها، لا نجدها. قال أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأوا التوراة، وكان قارئهم من قسوة قلبه يعلم بوجود هذه الآية، فوضع يده عليها حتى لا يقرأها. فلما قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فقرأ آية الرجم. كانوا يعرفونها ولكن ينكرونها ولا يفعلون ما أمر الله عز وجل به. كانوا يميزون الناس فيهم إلى ضعاف وأشراف، أما أشرافهم إذا سرقوا أو إذا زنوا أو إذا أخذوا ما لا ينبغي واستحقوا حدود الله أخذوا منهم الدية، أخذوا منهم المال وتركوهم. أما الضعفاء فيقيمون فيهم حدود الله سبحانه. ثم بعد ذلك تواصوا أن لا يقيموا الحدود على أي من هؤلاء، ولكن يأخذون المال ويفعلون غير ما أمر الله عز وجل. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحكم عندهم في الزنا أنهم يسخمون وجوههم وأنهم يشهرونهم يفضحونهم ويركبونهم على حمار منكوسين حتى يفضحوا بين الناس، وغيروا حكم الرجم الذي عندهم في كتابهم. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي الآية الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد ما عرفوا موضعه حرفوه، أزالوه فأولوه، قالوا لا لا يقصد هذا المعنى وإنما يقصد معنى آخر، فيطلقون ما أراد الله على شيء آخر. وهم الذين اخترعوا الكلام في الحروف، الحساب الذي يسمونه بحساب الجمل، حساب الجمل الذي يستدلون به كذبا وزورا وافتراء على مقادير بزعمهم أن الله يريد كذا وأن الله يفعل كذا وسيحدث من الغيب كذا، يستدل بالحروف. ولذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما الذي نزل عليه؟ قال ألف لام ميم، قالوا الألف بكذا واللام بكذا والميم بكذا فتمكس فينا 63 عاما. ماذا أخبرك ربك؟ قال أخبرني فقرأ عليهم ألف لام راء، قالوا الألف بكذا واللام بكذا، وضعوا لكل حرف عددا كذبا وزورا، وجمعوا الحروف واستدلوا بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث أقصى ما يمكث 60 عاما، 100 عام، 200 عام، 400 عام. ثم قالوا خلط علينا، علموا أنهم جهلة وأن الغيب لا يطلعه الله عز وجل على، لا يطلع أحدا عليه سبحانه تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول أطلعه على شيء من العلامات، على شيء مما يريد أن يخبر به سبحانه. أما أن الإنسان يستدل بحسابات على أقدار وعلى أشياء، هذا من الكذب، وقد حذرنا النبي صنع الله عليه وسلم من صنيعهم، وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا ما ذكرهم الله عز وجل به في كتابه، غفلوا عن الجنة وعن النار، غفلوا عما شوقهم الله عز وجل إليه فلم يحسوا ولم يستشعروا، غفلوا عما أرعبهم وأرهبهم منه من عذابه ونقمته سبحانه فلم يخافوا من ذلك. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة لأنهم قالوا هي حياتنا الدنيا، أما يوم القيامة حين يأتي سنمكث في النار فترة وجيزة ثم بعد ذلك نخرج منها، فاستهانوا بعقوبة الله سبحانه. وهذا من الطبع على القلوب، من الغفلة التي صاروا فيها، من قساوة القلوب. ولكل سبب نتيجة، ولكل مقدمة نهاية، ولكل عمل جزاء. فجزاؤهم بكفرهم، بطغيانهم، بكذبهم، أن جعل الله عز وجل القلوب قاسية، واستحقوا لعنة الله سبحانه تبارك وتعالى. وحين يذكر لنا ذلك، هذا تحذير لنا نحن، احذروا من ترك العمل الذي أمركم الله عز وجل به. احذروا أن تتركوا كتاب الله وراءكم ظهرية، احذروا أن تتركوا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، احذروا أن تحرفوا دين الله سبحانه، فإن انتقمنا من هؤلاء بما صنعنا بهم لأنهم حرفوا وبدلوا. فخذوا ما آتيناكم بقوة وتمسكوا بدين الله ينصركم الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي هذه الآية ذكر لنا ربنا سبحانه نقض اليهود عهدهم مع ربهم سبحانه ومع نبيهم عليه الصلاة والسلام. نقض العهد، الخيانة، النكث فيما قطعوه على أنفسهم. أحذرنا الله عز وجل من عاقبة ذلك إن وقعنا فيه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الكذب والخديعة والخيانة في النار، الكذب والخديعة والخيانة في النار. الكذب يقصد من يكذب الكذب، الكذابون والخداعون والخائنون، كل هؤلاء في النار. فاحذر أيها العبد المؤمن أن تكون واحدا من هؤلاء. وقد صح الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بذلك، ومن معانيه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة وذكر أهل النار. فذكر أهل الجنة، من أهل الجنة ثلاثة، فمنهم السلطان المقسط المنفق المتصدق، سلطان يعدل بين رعيته، يحكم فيهم بالعدل الذي أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى، ومقسط وهو متصدق يتصدق ويعطي وينفق على رعيته مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرحيم الرقيق القلب، رجلا رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة. الإنسان المؤمن الرقيق القلب الرحيم بعباد الله سبحانه، رحيم بأقربائه وبكل مسلم، هذا من أهل الجنة. وذكر ثالثا لهذين، وهو الرجل العفيف المتعفف ذو العيال، وعفيف متعفف ذو عيال، هذا من أهل الجنة. رجل له عيال يحتاج للإنفاق، عمله ضعيف، يتعب ويشقى ولا يأتيه إلا المال القليل، ولا يمد يده لأحد أبدا، عفيف متعفف متكلف لذلك، يأبى أن يمد يده لأحد ليأخذ منه ما يستعين به، إنما يمد يده لربه يسأل الله سبحانه. لا يسرق أبدا، لا يأخذ مالا حراما أبدا، لا يسأل أحدا شيئا، رجل عفيف متعفف ذو عيال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من أهل النار، خمسة من أهل النار. من هؤلاء الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، ضعيف لا عقل له، ضعيف لا عقل له، يذهب عقله بنفسه في السكر والعربدة، في المخدرات، فيما حرم الله سبحانه، لا يفكر في عاقبة الأمور، لا ينظر إلا تحت قدميه فقط، لا ينظر إلى غد، لا يأبه لجنة ولا لنار، ضعيف لا عقل له، كأنه الضعيف ليس في بدنه، وليس أنه لا عقل له بمعنى أنه مجنون، لا، هو عاقل فيه عقل، ولكنه لا يعمل عقله إلا في الشر، إلا في الفساد والإفساد، فهو كالبهيمة التي لا عقل لها. الذين هم فيكم تبع، تبع يدرون وراءكم، يأخذ من هذا اللقمة ويأخذ من هذا المال ويسرق من هذا، إذا وجد فيكم شيئا قدر أن يأخذه أخذه، يسرق، حتى إن دخل المساجد فهو تابع للناس، لا يريد الصلاة ولكن يتلصص ويتدسس، يسرق أحذية المصلين، يسرق أمتعة المصلين، يسرق حصر المساجد، لا عقل له يمنعه ويردعه من أن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأشياء التي يفعلها تشعل عليه نار جهنم والعياذ بالله. هذا واحد من خمسة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. وذكر ثانيا وهو الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، لا يخفى إلا يظهر، لا يظهر مهما ظهر له طمع، شيء يطمع فيه، خانه وأخذه. وذكر ثالثا المخادع الذي همه في الخديعة، يصبح ويمسي يخادعك عن أهلك ومالك وعيالك، يخادع الناس، يغش الناس، يهزأ بالناس، يخدع الإنسان فيبغي عليه امرأته وأولاده ويأخذ منه ماله، هذا الإنسان المخادع من أهل النار. وذكر الكذاب أيضا من أهل النار، الكذاب. وذكر الشنظير سوء الخلق السيء من أهل النار. خمسة من أهل النار أي من ضمن أهلها، منهم هذا الذي ينقض العهد والذي يغدر والذي يخون. احذر أيها العبد من أن تكون خائنا، من أن يكون في يدك مال لغيرك فتأخذه لنفسك وتكتم غيرك ما يستحقه. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لكم في الحديث الصحيح: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك فكيف بمن لا يخونك، لا تخن إنسانا خانك يوما من الدهر فكيف بمن لم يخونك قط قبل ذلك، كيف تخونه، كيف تأخذ ماله بالباطل، كيف تخدعه، كيف يأتي إليك وأنت موظف في عملك فيطلب حقه فتخادعه وتضحك عليه بزعم أنه لا يستحق ذلك، وأن الأوراق تأخرت، وأنه إن لم يدفع كذا فسيضيع منه كذا، لتأخذ المال لنفسك ولجيبك. كيف تخادع الإنسان عن ماله، تصبح وتمسي وأنت على ذلك. أيها العبد المؤمن، إن الجزاء يوم القيامة جزاء عظيم، وفي الدنيا أيضا من أقسى ما يكون على الإنسان في الدنيا من عقوبة الغفلة، القسوة، النسيان، هذه عقوبة من رب العالمين سبحانه. انظر إلى مريض له أعصاب في بدنه، الأعصاب تحس تستشعر، فإذا أصيب بجرح نبهه الألم أن في يده أو في رجله جرحا، فذهب إلى الطبيب فعالجه له، هذا مريض وقد شفاه الله عز وجل. وهذا مريض آخر إذا بأعصابه لا تحس لا تستشعر، دخلت شوكة في قدمه فلم يستشعر بها، إذا بها تسود قدمه، تغرغر قدمه حتى يذهب إلى الطبيب فلا يجد إلا بترها، إلا قطعها. هل يستوي هذا مع هذا؟ كذلك الإنسان المؤمن الذي في قلبه الإيمان، يوم أن يقع في معصية إذا بإيمانه في قلبه يهيج عليه، كيف تقع في هذه المعصية؟ تب إلى الله فيبرأ إلى الله من قبيح ما صنع ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وإنسان آخر قد كثرت مساويه وكثرت معاصيه فإذا بالله سبحانه يطبع على قلبه وعلى فيه فلا يعقل إلا الباطل ولا ينطق إلا بالباطل، فإذا به في قسوة عظيمة وفي غفلة عظيمة، حتى إنه لا يسرق مال الله ولا يأبه بذلك، حتى إن بعضهم لا يسافر بزعم الحج والعمرة ليسرق في الكعبة في مكة المكرمة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. الناس يبتهلون ويضدون إلى الله بالبكاء يستنزلون الرحمة، وهذا يستنزل من عند رب الله على نفسه اللعنة. أليس هذا مريضا تحذر أن تكون مثله؟ مرض القلب فأصيب بالغفلة، مرض البدن فقطع وهو لا يدري، فإذا به يسجر على نفسه نار جهنم، يوقد على نفسه حطبا مشتعلا في النار والعياذ بالله بما صنع من ذنوب وبما دوزي في قلبه من قسوة ومن ضياع للإيمان. الذنب ينزل على القلب نقطة سوداء يسود جزءا منه، فإذا نزل بذنب آخر وثالث ورابع إذا بالقلب قد اسود كله وصار لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة. فاحذر أيها العبد المؤمن أن يكون عملك في حرام، أن يكون أكلك وشربك في حرام، أن يكون لبسك في حرام، فترفع يديك إلى الله يا رب يا رب يقال لك أن يستجاب لك. سأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم كن معهم في دنياهم وأخراهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.